والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى موارد السجن. موارد السجن الثابتة في الشريعة من جملة الموارد كما تقدم الكلام فيه حوله سابقا، المورد الأخير فيما إذا كانت المرأة مرتدة، ارتدت المرأة. طبعا تعرضنا للروايات لا حاجة بعد إلى تكرارها. في رواية صحيحة ليس فيها السجن، هذه تلبس أخشن الثياب وتضرب على الصلوات وتستتاب، وفي رواية تحبس أبدا أو تعبير بأبدا أمور، وفي رواية يخلد في السجن، يعني ثلاثة يخلدون منها المرأة المرتدة. هذا بالنسبة إلى الروايات. وذكرنا أن جملة من أصحابنا جمعوا بين الروايات بهذه الأمور، مثلا تسجن ثم تغرى في أوقات الصلاة يغيق عليها في المأكل والمشرب، يعني جمعوا مجموع الروايات بأفضل. ولكن الإنصاف يمكن أن يقال بلحاظ مجموع الشواهد الموجودة. أولا قبل الورود في هذا البحث، هناك بحث مفصل في بيان المراد من المرتد. الآن المتعارف عندنا المرتد يصادق الكافر، ولكن في جملة من الروايات مثلا يقول إذا فعلت كذا فقد كفرت وإن فعلت كذا فقد ارتدت، يفرق بين الكفر والارتداد، كما في جملة من عبارات فقهاء السنة والتفصيل في مجال آخر. يظهر أن المراد بالمرتد من يكون داعية على النظام وعلى الإمام المنصوب من قبل الله، فهو باغ البغاة بس. وإذا خرج على نفس الإسلام أعلن بإصطلاح مخالفته و محاربته لأصل الإسلام لا للنظام، هذا يرد. و اما ان كافر
لازم میشه
همین که مثلا برگرده، نه. بنان على هذا فرق بین المرتد والكافر. الكفر حالتون باطنیه سواء علن و عمل، اما المرتد من يعلن و يدعو الى ذلك. و اما اذا في قلبه وصد كان مسلم فصار كافر، این باب مثال قوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، الايه المباركه ايمان بعد الكفر. طبعا هناك بحث كلامي معروف، هل يصح الايمان بعد الكفر بعد الايمان ام لا. جمله من علماء السنه منهم ابو حنيفه ذهب الى انه لا يكون، هذا يكشف عن عدم الايمان اولا. خب هذا بحث كلامي لا نريد الدخول فيه، كما ان هناك في ذيل الايه المباركه بحث كلامي اخر، هل الإيمان والكفر فيه درجات أم درجة واحدة. ظاهر الآية المباركة كلا الأمرين، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا وآخره ثم ازدادوا كفرا، فيبدو أن الإيمان درجات الكفر درجات، وأن الكفر بعد الإيمان معقول. وهذه مسألة كلامية الآن لا دخول فيها. وكيف ما كان فإنصافا يوجد من جملة من الشواهد التاريخية أن المرتد تقريبا كان يسابق الزنديق في فترة من الفترات. احتمالا كلمة زنديق أو مزديق أصله كان احتمالا يرجع إلى المزدكي، المذهب الإيراني الذي كان في تولد في إيران موسى ورسول الله صلى الله عليه وسلم. احتمالا اللفظ صار فيها تصحيف زنديق، نوع من الحركة الإباحية الاشتراكية ظهرت الإسلام. سبق أن شرحنا أن هذه الحركة ظهرت من سنة 128 وأخذت أبعاد كثيرة واسع إنصافا، خصوصا وأن جملة منهم تجرؤوا بالذهاب إلى الحج وإفساد الناس في الحج، باصطلاح دعوة الناس إلى الزندقة والارتداد في الحج. هؤلاء كانوا يسمون الزنادقة، لا مجرد من يكون كافرا في قلبه. يعني وصل امر الى ابن ابي العوجاء، عبد الكريم ابن ابي العوجاء وهو رأس الزنادقة، فبله الله كان يذهب مع جماعته إلى الحج ويجلس أمام الكعبة ويدعو إلى الكفر وإلى الزندقة وإلى الإباحية وإلى الاشتراكية. كان زنديقا بهذا المعنى. فهذا بحثنا الآن، لا أريد الدخول في هذا. هل المراد بالمرتد هذا المعنى أم مجرد من يكفر قلبا؟ الآن المتعارف في كتبنا نفهم المعنى الثاني، يعني من كان كافرا، لكن انصافا وليس غرضي الآن الدخول في تفاصيل البحث، يمكن أن يستفاد أن المراد بالمرتد الذي له هذه الأحكام القتل وما شابه ذلك يراد به هذا المعنى، من أعلن إداعه للإسلام ودعا صراحة إلى الكفر بل مثل هذا. طبعا عبدالكريم بن نابر أوجا وأصولا حركة الزندقة إن صح التعبير انتشرت بين المسلمين وخصوصا في الكوفة، عدد كبير في الكوفة كان من كبار الزنادقة كانوا في الكوفة بالخصوص، انتشرت إلى حدود 30 سنة إلى في زمان المهدي العباسي، أصلا قيل له مهدي لأجل هذا، فأصدر أمرا بقتل الزنادقة وكثير قتلوا بريء أو صحيح أو غير صحيح على عين، فقتل عدد كبير، مقتل كبير من الزنادقة في سنة 158 على إن كيف ما كان. فليس الآن غرضي الدخول في هذا البحث. طبعا في خصوص المرأة في الصفات التي للمرأة موجودة، مثلا المرأة إذا كانت محاربة إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله اسعون فلان، إذا كانت مفسدة قاطعة للطريق معروف عندهم لا تقتل، يعني هذه الأحكام خاصة بالرجال. المرأة إذا كانت باغية على الإمام خرجت على الإمام، ذهب الكثير منهم حتى الخوارج، حتى نساء الخوارج، ذهب الجمل من فقهاء السنة في ذيل في كتب الفقه، ليس غرضي الدخول، أن المرأة بالخصوص لا تقتل، أن الباغي ولو يقتل، طبعا الباغي يقتل ولا تغنم أمواله، شرحناه سابقا بخلاف الكافر يقتل وتغنم أمواله، لكن المرأة على أين لا تقتل. فمن جملة أحكامها أن المرتدم لا تقتل. لا تتصوروا أن في باب الارتداد أكو في الخصوصية خاصة، أصولا جملة من الأحكام التي فيها القتل أو السلب أو قطع الأيدي والأرجل كالمفسد، إذا تراجعون كتب التفسير ليس غرضي الدخول في تفاصيل هذه الأبحاث، جملة من فقهاء السنة من علمائهم من أمرائهم كانوا يحكمون بأن المرأة لا تقتل. والأصل في ذلك أن رسول الله في غزوة من الغزوات رأى امرأة مقتولة وصفة خالد بن ولید کن فعل ما فعل، فأرسل رسول الله بسرعه إليه بأنه لا تقتل امرأته، صدر امر رسول الله بعد قتل امرأة. وهذا الحكم أسروه إلى كل الموارد، حتى هنا جماعة في باب المرتد تمسكوا بنفس الدليل، في باب المحارب، في باب الباغي إذا خرجت على الإمام باغيته لا تقتل، صواب. هذا لا إشكال فيه، عدم القتل اجمالا لا اشكال فيه، انما الكلام في نقطه اخرى. سبب ان شرحنا نظير هذه النقطه انه اذا فرضنا اسلوب من اساليب العمل لا يؤخذ فما هو البديل، فاذا ورد البديل، هذه قاعده كليه انا اقول لكم تنفعكم في موارد كثيره، اذا ورد البديل في لسان دليل معنى ذلك ان هذا البديل لابد من، أم أن هذا حكم ولائيه. مثلا في قضية السمرة بمناسبة حديث لا ضرر تعرضنا على هذه النقطة، بعد أن عرض عليه رسول الله مثلا لك نخلة عذق في الجنة، عذق نخلة لم يقبل إلى أن قال رسول الله إنك رجل مضار، خب هذا العشاء هذا صغرى وجدانية، ثم الكبرى لا ضرر ولا ضرار، هذا مما جعله الشريعة أنه على أحكام الشرعية إذا وصلت إلى حد الضرر أو الإضرار، الضرر في نظرنا مراد به التضرر، إنسان بنفسه يتضرر، إضرار يضر الآخرين، يضار الآخرين، إذا وصلت الأحكام إلى هذا الحد توفى لا ضرر ولا ضرر، خب هذا لا إشكال فيه. فمغيرة كان يريد الدخول يقول هذه الشجرة لي أدخل في هذا الدم، خب لا ضرر ولا ضرار، معنى ذلك أنه يمنع من تصرفاتي، هذا معنى لا ضرر. لكن خب بديل، ما هو البديل؟ هنا البديل جعل رسول الله هكذا قال اذهب فاغلعها وارم بها، يعني اغلع هذه النخلة وارم بها المغيرة. الكلام هذا الأسلوب الذي أخذه رسول الله، تأملوا النقطة الفنية، هل هذا هو الواجب في جميع الموارد؟ يعني هل هذا هو الحكم الدائمي الأبدي؟ نحن بمناسبة شرح الحديث المعروف إن الله فوض إلى نبيه شرحنا المحتملات في هذا التفريق، وقلنا أن المرحوم أيضا الشيخ المجلسي في ميراث العقول ذكر المحتملات، منها التفريق أن يكون تشريعا دائميا، قلنا هذا مفوض إلى رسوله، منها أن يكون تشريعا موقتا، منها ومنها إلى آخره، تأخير في بيان الحكم، عدة احتمالات في التفويض إلى رسول الله موجودة ذكرناها في محلها لا حاجة لآن. فهل هذا هو الحكم الأولي؟ مثلا إذا فرضنا هناك في زماننا هذا مثلا مو شجره شيء آخر تولدت نفس المشكلة، فنقول يخرجها من بيته ويجعلها لصاحبها أو يتلفها، لأنه تعلمون أن الإنسان إذا يغلع النخلة تموت النخلة بحد تلف له. هل هذا هو الطريق الوحيد؟ يعني المسلم تأملوا هو مضار، هذا مسلم، والمسلم لابد من اتخاذ اسلوب لدفع الإضرار، هذا هو مسلم، كل ذلك مسلم، ومسلم أن في الشريعة المقدسة لا يوجد ضار ولا ضرار، هذا هو مسلم. إنما الكلام في الأسلوب الذي أخذه رسول الله، هذا الأسلوب أخذه رسول الله لدفع الإضرار. هل يمكن لحاكم يأخذ أسلوب آخر؟ مثلا يسجن الشخص، يسجن الشخص فترة شهر أقل أكثر، ينصحه إلى أن يرجع للحق ثم يطلق صراحة، هم بهذا الأسلوب ينتهي الإضرار. أو شيء آخر، بدل أن هذا المشكلة في هذا تلف للمال أيضا، لأن النخل ما تدفع الإنسان يغلع النخل قبل تموت، حاكم بدل أن يأخذ هذا القرار يأمر صاحب البيت بأن مثلا سعر النخل هذه عبارة عن مثلا 5000 تومان، ادفع 5000 تومان، يأخذ 5000 يدفعه إليه بأفضل بقوة، مثلا بالجبر والقهر، يقول لا أريد، لا يجعله في بيته، مثلا يعطيه لورثته لأولاده لزوجته إلى آخره. تأملت النقطة؟ يعني هل هذا الأسلوب الذي اتخذه رسول الله هو الأسلوب الوحيد؟ ففي كل جميع موارد الإضرار الحاكم يأخذ نفس الأسلوب، أم أن هذا الأسلوب الذي اتخذه رسول الله ليس الأسلوب الوحيد، أسلوب من الأساليب، يد الحاكم مفتوحة في كل زمان يأخذ الأسلوب المناسب. فتأملوا تطبيقه على ما نحن فيه. هنا كلامان، الكلام الأول أن المرء تقتل، لا تقتل خلاش. الكلام الثاني، خب ماذا يصنع بها؟ تترك في بيتها؟ خب في رواياتنا تخلد في السجن حتى تتوب، تخلد یعنی بلا فتر معینه. هذا به طبق هذه الروايات صنعه علی رضی الله عنه. الكلام أن هذا هو الأسلوب الوحيد، السجن المخلد هو الأسلوب الوحيد، يا لا هناك أساليب أخرى، الحاكم بحسب كل زمان يأخذ الأسلوب المناسب. مثلا الحاكم يعلم أن هذه المرأة مثلا لها مشكلات مادية، مثلا ما بالمثال يحاول أن يصرف عليها، ترفع المشكلات المادية ترجع العقيدة الإسلامية، مثلا ما بالمثال. يعني يعني به عبارت اخرى، هل هناك حقیقتا سجن موجود؟ اما الهدف الاساس حبسها لا سجنها، والهدف الاساس في الواقع عدم القتل. طبعا خب عدم القتل قد يتحقق بسجنها، قد يتحقق بان تجعل افضل في مؤسسه فيها جماعه من النساء المؤمنات تعيش مع هذه النساء وتفصل عن اهلها، مثلا تعيش مع هذه النساء المؤمنات ترجع للصواب ترجع للخطا، اساليب اخرى موجوده در اشكال فيها. هل يستفاد من هذا؟ عرفت النقطه الفنيه؟ فالنقطه ولذا في روايات اصحابنا وفي روايات السنه الفقه له مدخل، اهم شيء موجود فهم الحديث. یعنی اذا جمعنا بین هذا و سنن رسول الله صلوات الله سلامه علیه و عدم وجود سجن له فی المدینه و خصوصا و ان سیرته و عدم و قتل النساء فالحکم اساسا عدم القتل. تعملوا في النقطة. و اما ایداءها فی السجن فاسلوب من الاسالی نفرو فی الکوفه اذا صدر هذا العمل من امیر المؤمنین فی الکوفه صعب، یعنی ما کانت هناک امکانیات ان المرء مثلا تستتاب ان المرء يتكلم معها الا ان تكون في السجن، اما في بيتها قد تؤثر على الاطفال بالعكس يصير، و اما في مكان اخر لم توجد لم يكن هناك هذا المكان، هذه الامكانيه ما موجوده. عرفت النقطه؟ هذه الامكانيه يعني بعباره اخرى رجع الى السجن بحكم العقل المصداق والاسلوب في ذاك الزمان لارتداء المرأة و لردع المرأة هو السجن. و اما اذا فرضنا في زمان نوجدنا اساليب اخر امكانيات اخر يحتفظ بها في بيت فيها طائف من النساء من المؤمنات و ترشدها الى الصواب لا داعي لا اخلادها في السجن. يعني المهم لا تقتل، مو المهم تسجن ابدا، فرق بين الامرين. و سجنها و حبسها تنفیض لعدم القتل و تنفیض لأن لا تعلن کفرها للمجتمع. خصوصا اذا قلنا المرتده یعنی من تحاول نشر الدعوه، نشر الكفر والفجور والفسق والزندقه. الزندقه احتمالا يراد به الاباحيه في السلوك. چرا انا مفصلا جمله منهم في اوائل القرن الثاني بدأوا بنشر الإباحية نساء ورجال أعمال قبيحة. مثلا يستقبح ذكره الإخوة إذا عندهم كتاب الأعمال للسيد المرتضى في القرن الخامس أول في الكتاب انصافا كتاب جميل أوائل وحدود مادة 40 صفحة 30 صفحة يذكر حال الزنادقة ويذكر بأسمائهم سلام والأفعال التي صدرت منهم انصافا أعمال قبيحة كانت تصدر منهم هؤلاء الزنادقة. فمن المحتمل ان تكون المراد بذلك ان المرء لا تقتل، ان المسلم هذا لا تقتل المرء، فهذا امتیاز لها و حتی لا تنشر الفسق، لا تنشر الكفر، لا تنشر الزندقه والالحاد والاباحيه. خب لابد من محاوله لحبسها، حين اذا حبسها منحصر في ذاك الزمان افرض مثلا بالسجن توسجن. و اما اذا فرضنا الان يمكن مثلا للولي الفقيه للمتصدي سواء كان متصدي لقرية من القرى أو في قرى شيعية ولا فقيه مثلا أو في دولة مثلا إسلامية يمكن بإصلاح تحقيق عدم القتل و بإصلاح تحقيق هذه النقطة أن لا تنشر الفساد بشكل آخر غير السجن. مهم عدم القتل، ليس المهم السجن مؤبدا. الفتوى في كلمات الأصحاب السجن مؤبدا انصافا في كلمات الأصحاب الفتوى على ذلك استنادا الى ظاهر الرواية. لكن انصافا الانسان لما ينظر الى جو المسألة و الى اصل المسألة و الى خصوصيات الزمان والمكان يعرف ان النقطة الاساسية عدم القتل و تكون تحت الاشراف حتى تتوب الى الحق. تستتاب، يعني تستتاب مو انه تترك يقال له عودي الى الصلاة، ولذا في بعض روايات الحلبي تضرب في اوقات الصلاة، یعنی تو شب وقت تو استطاب حتی ترجه. خب ها باید تکونو فی بیتا و تشره برای لایون که فی ذاک زمان منحصرون فی سجن. فنفهم ان سجن اسلوب اتخذ فی ذاک زمان لا انه حکم الله الواقعی علا این هادا الذي يخطر بالبال و العمدت و بعد البقیه فی مجال آخر لیسه را من جمله موارد تخلید سجن. خیلی طول کشید حالا اشکال نه نه خب تخفیف میشه دیگه این من جمله موارد سجن المعبد اللي جعل هذا من السجن المعبد من جمله الموارد ما ورد في جملة من الروايات وهذه الروايات كثيرة منها صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر طبعا الرواية صحيحة سندا، لكن في النفس منها شيء ببعض اللحظات الأخرى. الآن المجال بعد لا يسع لشرح هذه الأمور، مجال طويل. قال قضى أمير المؤمنين سلام الله عليه في السارق، شرحنا حال الكتاب، الآن لا نشرح لأنه شرحنا مفصلا حال الكتاب، كتاب قضايا أمير المؤمنين لمحمد بن قيس، وقلنا الأساس هذا الكتاب جزء من كتاب ابن أبي رافع، كتاب القضايا والسنن الأحكام، الشرح في محله. قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، فإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائب، ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها. فقال إني لأستحي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء، ولكني أسجنه حتى يموت في السجن. وقال ما قطع رسول الله صلى الله عليه وآله من سارق بعد يده ورجله. هذه رواية وصفت بالصحة، وفيها تصريح يسجن حتى يموت، ولكن كما أمس ذكرنا المشهور بين أصحابنا كما يموت أو يتوب. وأصولا هناك شرح يحتاج إلى مجال آخر لا بأس بالبحث فيه مفصلا، أن التوبة من مسقطات الحدود، لكن أي مقدار يحتاج إلى شرح آخر. جملة من الآيات الكتابية في باب السرقة موجود، إلا أن يتوب، إلا أن السارق والسارقة، جملة من الآيات في الكتاب بعد أن تعرضت للأحكام ظاهرها رفع الكفاء، رفع الجزاء، رفع الحد إذا تاب رجاء إلى الله سبحانه على أي كيف ما كان. فهذه الرواية المباركة سندا صحيحة، لكن فيها إشكال من جهة أخرى بعد يطول شرحها، ولكن قبولها لا يخلو عن صعوبته. نحن شرحنا مفصلا، شرحنا مفصلا أن كتاب ابن أبي رافع مع شهرته و نقل السنة و زیدیه بالخصوص عن تقریبا طوری که هادر کتاب عند اصحاب نه و یحتاج الى شرح تاریخی، تحلیل تاریخی مفصل، مجال لا یسل، لا سلبا ولا ایجابا. النکته موجوده فی هذه الروایه، نحن ذکرنا احتمالا مثلا جزء من الكلام، کل الكلام، ليس من البعید ان الكتاب هذا الف فی زمان حکومتی سلام الله علیه، کتاب القضايا و سنن الاحکام علی ابن ابی رافع و عبید الله ابن ابی رافع اخوان کانا من کتاب امیر المؤمنین، به اصطلاح اليوم سکرتیر منشی کاتب لامیر المؤمنین کل من هما، احتمالا رأوا مثلا قضايا من علی فکتبا، و کدالک السنن، سنن رسول الله و الاحکام هم احتمالا احکام المواریث و ما شابه داله. علی که به ما کان يحتاج إلى بحث آخر، وأحكام الوضوء والصلاة مراد الأحكام أيضا، الوضوء والصلاة ولو ذاك لم يدخل في السنة. على أين المشكلة في هذه الرواية؟ يستشم الإنسان منها رائحة التغيير إن صح التعبير، يعني يقول إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها. مفاد الروايه كانما الرجل اليسرى مقطوعتون حتى يمشي، بينما في روايه، هذا فكر سني ان الرجل تقطع او اليد تقطع، المعروف في رواياتنا تقطع الرجل من وسط القدم فيتمكن يمشي عليه. يعني انسان يشعر اجواء الروايه، اجواء السنه، ولذا الروايه مهجورتون. قلت إذا أريد أدخل في هذا البحث بعد نخرج طال الزمان، نكات فنية في الرواية موجودة من ناحية السند والصدور. على أين أجواء الرواية؟ يقول الإمام إذا قطعت يده اليسرى يبقى بلا يد، إذا فرأ المبنى الشيئي من هنا تقطع أربع أصابع. خب يمكن للإنسان يستنجي بكفي، عرفت النقطة؟ لا، روايات قبل الإمام جهاد موجودة، لا مو من حضر الإمام جهاد. تأملت النقطة الفنية، يعني إنسان يشعر من اجواء الروایه یشعر انها مناسبتون و الفکر سنی علاین الفکر سنی من المفصل و من الذراع من المرفع و من الکتف ثلاث اقوال عنده هم موجوده و اما اربع اصابع تقریبا من خصائص شیعه قلیل عنده هم جده هم. عرفتون نقصه؟ نحن نعتقد ان الانسان لو یتعمل فی الروایه یجد ان الاجواء سنیه فی الروایه لاحظو یقول لانی اذا قطعتو بلی و ترکت رجله اليمنا یمشی علیها الی القائد و یده اليسرا یأکلو بها و یستنجی بها. خب اذا ترکت الاصابع انسان یوم کن یستنجی بکفی لیسه بیو مشکله. دیگه قبول نمیکنه جامعه قبول نمیکنه دیگه شورای هی نتونستن عوض کنن. خب عمر این نصب کردیم شده شورای عوض یه قاضی رو نتونستن عوض کنن. عرفتم نفسل فتی انا اتصور انسان لما یتعمل فی الروایه یجد فیه اجواء سنیه من هم من المفصل من هم من المرفق و الخوارج نلکت هم نفس الشی ف نفس الحالات اللي عندنا موجود. عرفتم نفس فالرواية انصافا الان فيه هذه الجهة يعني هل لسان و ثم جاء في ذيل الرواية بلي ثم قال ولكني اسجنه حتى يموت في السجن يعني السجن المؤبد. ثم قال ما قطع رسول الله من سارق بعد يده ورجله. هذا التعبير مخالف لما عليه العامة هذا صحيح يعني ذهب جملة من العامة مثل ما قلنا أنه يسجن يحبس لكن ذهب جملة من العامة بأنه إذا قطع مرة ثالثة يد الأخرى ثم المرة الرابعة رجله الأخرى ثم يسجن أو يقتل مثلا. وذهب جملة من العامة كابن حزم إذا سرق في المرة الأولى يده في المرة الثانية يده الأخرى وأما رجله لا تقتل. هذه الرواية تدل على أن الإمام يقول إن الرسول لم يقطع بعد يد واحدة ورجل واحدة يعني بعبارة أخرى أراد الإمام أن يصدق قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن تقطع أيديه وأرجلهم من خلاف يعني بعبارة أخرى هذا الإنسان ما دام سرق مرة واحدة سارق ليس مفسد لكن إذا سرق أكثر من مرة مفسد هم فغايته ان تقطع يده ورجله من خلاف و اما تقطع جميع ايديه و ارجله احتاج به. لكن اذا تاملنا في هذا المطلب فقه الحديث يعني الامير المؤمنين يريد ان يقول انا نفذت سنه رسول الله بحسب الامكان الموجود عندنا. الرسول لم يقطع غير اليد والرجل واحد تاملوا ولكن الرجل مفسد سرق حتى بعده يده مقطوعه سرق فکفایتن لشره لعنا صحبه نذکر تیبا به حکم العقل. عقل یرستش لاش حالا ان الانسان اداره شخصا مضرن یعنی العقل یرستش به لحاظین اما به لحاظ المسیون به تکمیلی لاسترشادی لهدایتی اذا کان مدن فی زمان نا معتاد مدن یست جن حتی تو و اما لدفع شرهی اما احسانن الی و اما دفع شرن ان الان هذا حکم عقلیه. فبما ان هذا الانسان سرق قطعت يده سرق قطعت رجله خب لابد من حفظ المجتمع من شره احتمالا و لابد من توبتی بانه خب توب الى الله سبحانه متى. فبه ای وجه اصل السجن عقلیون اجمالا عقلیون لا اشکال فی. فبما ان امیر المؤمنین سجنه تأملو ثم قال ما قطع رسول الله بعد الید و رجل الجمع بینهما. خب ما قطع رسول الله بعد الید وستی خب ما سجن او رسول الله بعد امیر المومنین تعمده که نکته قال انما نعود الرجل منکم فقیه حتی لا نعود الرجل منکم فقیه حتی یعرف معارض کلام معارض مو تعارض معارض من المعراض تعریض فی علم البیان تنکید نکته زدن به اصطلاح مثلا انا لست بخیلون فلان بخیلون هذا یسمى تعریض. النکات الخفیه فی الکلام لابد من معرفتها. خب امیر المومنین ما قطع بعد قطع الید و رجل شیعه ثم سجنم او لم یقل ان رسول الله سجن فی هذه الحاله قال لم یقطع تعملت النقطه. معنا ذلك يعني ان امير المؤمنين راى الاسلوب المناسب لدفع الشر يعني المجتمع بالسجن، والا اصل السنه النبويه عدم القعف زائدا على اليد والرجل، هذه السنه. ومن جهه اخرى لابد للانسان اذا فرضنا قطع اليد ورجع مع ذلك سره، فهمت المطلب؟ یعنی فرد انسان مفسد جدا، فلا بد من اتخاذ اسلوب لدفع شره، بل ولی هدایت مو فقط لدفع شره. صار واضح؟ انا في تصوري بناء على ان نقبل هذه الروايه صدرا لدليل ما قد نظرا بعض الاجواء السنيه فيه، بل مراد به هذا المعنى. وجاء في خبر عن زرارة كان علي لا يزيد على قطع اليد بالرجل ويقول إني لا أستحي من ربي أن أدعه ليس له ما يستنجيبه أو يتطهر به. بله. وقال وسألت إن هو سرق بعد قطع اليد بالرجل، قال استودعه السجن أبدا وأغني عن الناس شره، أكفي عن الناس شره. صواب. وكذلك في خبر قاسم، خبر قاسم سلیمان ضعیفتون و به مضمون آخر هم موجود الان کتاب جواهر و شرایع لیس عدی و سؤال عفوان فی نکات الان القاسم یراد به قاسم سلیمان وثاقته بالمعنى المصطلح محل اشکاله. سألتو عن رجل سرق فقال سمعت ابي يقول ان علي ان اتي علي في زماني برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن و انفق عليه من بيت مال المسلمين و قال ها كذا صنع رسول الله لا اخالفه. في ذيل هذه الرواية الضعيفة، شما كتاب حدود رو اوردين با خودتون؟ بدين من روز من نهي اوردن با خودتون. ليس غرض الدخول في به اصطلاح الروايات به النکات الفنية لان المجال لا يسع الان لذلك. هذه رواية قاسم روایت ابن محمد ابن قیس به سند المشهورهای اخرى محمد ابن قیس، روایت قاسم الحدیث الثالث من الباب الخامس من ابواب السرقه، حد السرقه. بله ينقل هذه الروايه عن القاسم، المراد بقاسم هنا قاسم ابن سليمان، لم يرد فيه توثيق. هذا قاسم ابن سليمان له كتاب نظر ابن سويد يروي، هذا من كتاب قاسم ابن سليمان. اجمالا كتاب ثابت لكن وثاقته النجاشي سكت عن وثاقته، موجود مثلا في كامل الزيارات مشابه داره. في هذه الرواية الآن هنا موجود فيه لساق قاسم بن سليمان مباشرة عن الصادق عليه السلام. الحديث الثالث عشر من الباب رواه الشيخ الصدوق في العلل عن محمد بن الحسن أستاذه ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن عبان إجمالا لا بأس به عن الحسين بن سعيد، هذا في كتاب حسين سعيد، عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان، هذا هو قاسم نفسه. لكن هنا موجود عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان عليون يحبس أحدا من أهل الحدود، قال لا يحبس إلا السارق، فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد قطع يده ورجله. هذه احتمالات على رواية أخرى من قاسم سليمان لم يذكر في هذا الكتاب، على رواية عبيد بن زرارة رواها أيضا قاسم سليمان من كتاب قاسم سليمان. أنا إنصافا الرواية سندا ليست نقية، هناك رواية أخرى إذا كان مراده هكذا صنع رسول الله لا أخالفه، يعني سجن رسول الله، امر خلاف الواقع قطعا، اشتبه قاسم. و اذا كان المراد یعنی ان الرسول بعد لم يقطع يده و رجله غير اليد و رجل الواحده، هذا كلام صحيح مرجعه الى روايه محمد بن به اصطلاح قيس. و روايه اخرى اذا اخذ الساره بواسطه سماعه ابن مهران قطع يده من وسط الكف فانعاد قطعت رجله من وسط القدم، طبعا مراد من وسط الكف يعني اصابه، قلت موجود في روايات الائمة قبل الامام الجواد لكن تصريح بالاصابه في روايات الامام الجواد، هو لعله عن الامام الصادق موجود تصريح بذلك. فان عاده استود السجن فان سرق في السجن قتل، الروايات الموجوده في باب السجن على عين عدة من الروايات و انصافا يمكننا المناقشة في هذه المسألة بلحاظ ما ذكرنا من الوجوه، أن هذه الوجوه انصافا إثبات بإصطلاح السجن بالمعنى المتعارف الآن مشكل الذي يمكن أن يفهم من هذه الروايات خصوص الحبس. من جملة العناوين التي دلت على السجن فيها ما جاء في بإصطلاح مجلد را اگر محبت بکنید نبینه، مثلا اون ابواب کیفیت الحب توش هست یا نه؟ نه میدونم، نه نداره، نه اون جلد من نام دارید نه یه باری دیگه بود، نه نه میدونم نداره، ابواب کیفیت الحب نداره، این جلد قبلی اینه، در این چاپ اینا جلد قبلیشه. الا این ورد هنا که روایتون دلت على ان علی سلام الله علیه کان یحبسو مثلا في بعض الموارد في باب الدين. روى الشيخ رحمه الله بسند صحيح في هذا الكتاب ذكره صفحة 473 هو الجزء الثاني من هذا الكتاب، على أي حال عن الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يحبس في الدين إلا ثلاثة: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، و من اتومن على امانتن فذهب بها و ان وجد له شیئا باعه غائبا کان او شاهدن. اولا هذه الروایه و کذلک هناك روایه اخرى طبعا سندن لیست نقیه، عبدالرحمن بن الحجاج رفعه و ان امیر المؤمنین علیه السلام کان لا یرى الحبس الا فی ثلاث: رجل رجل اکل مال الیتیم او غصبه، او رجل او رجل اتمن على امانت فذهب بها. طبعا الفرق بین النصین واضح. بالنسبة الى رواية زراره لا يحبس في الدين الا یعنی به عبارت اخرى اصلا امیر المؤمنین في المسائل المالية ما کان يحبس، اذا شخص مدیون به شخص، الان داکر یوم شرح مشاکل الجمهوری الاسلامی الان اللي واجه المشكلة کثرت المسجونین على اساس الدین، خصوصا من تصادف به اصطلاح کنیم هذا دعم کثیرون فی ایران، خب یجب علیه دیه، ما عنده امکانی یوسی هم ان دیه هم علیه دین فی دنبنی و الان مشکلتون الان على اساس تغییر القوانین حتی لا یحبس فی الدین عنوان دین. یستفاد من هذه الروایه سیعت انشاءالله عناوین اخر، یستفاد ان علی سلام الله علیه بالنسبه الى الدین بعض الدیون لا يحبس عليها، لكن بعض الديون يحبسون. والفارق بينهما إذا كان مجرد مال في ذمة شخص لا يحبس عليها، يعمل بقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إذا تمكن يسرع. وأما إذا فرضنا مضافا إلى ثبوت الذمة فيه جريمة بإصطلاح كيفري، مضافا إلى ثبوت المال ارتكب جريمة. مثلا لاحظوا متن روایت زراره هاکده: ما کان علیون کان علیون لا یحبس فی الدین الا ثلاث، مو کل دین یرا فی الحبس، عرفتت نفسی هاده الاقسام ثلاث فیه نکته. مثلا الغاصب یعنی اضافتن الى انه مدیون اخذه به سیطرت به قصب به اهانت هجم علیه فی بیته و قصب المالمه، فصار مدیونن. فهناك شيئان: اولا غصب مال الغير تهجر، ثانيا مديون بنفس الدين لا سجن فيه، لكن بلحاظ الغصب. يعني بعبارة اخرى الانسان يستظهر من هذا التعبير ان السجن عقوبة، فمجرد ان الانسان مديون ليس عقوبة، ليس له عقوبة. انا اخذت من شخص قرضا على اساس الان ليس عندي، هذا ليس عقوبة. مشکل ان الانسان اذا يتمكن ولا يدفع، لكن اذا لا يتمكن ليس في عقوبه، لا يحتج، لكن اذا اخذه والانم ليس عنده، قصبه دخل على بيته واخذ منه ظلما والانم ما عنده مديون له. فكان امير المؤمنين صلى الله عليه وسلم يحبسه في الدين اذا كان غصبا، ومن اكل مال اليتيم ظلما كان عند اموال الايتام اكلها عمدا الان ليس له. فيلاحظ ان هذين العنوانين لا اصل الدين، دين وجريمه، ومن ائتمن على امانه فذهب بها. صواده يعني هو قصر، فبما انه ارتكب جريمه حبس كان على اساس هذه الجريمه. وقد ان شاء الله تتمت الكلام، وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.